الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة بعون الله عز وجل توفيقه في التعليق على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ضمن البرنامج الذي يقيمه مكتب التعاوني جمعية الدعوة في محافظة بقيق المنطقة الشرقية. الشكر موصول إليهم وعلى رأسهم مدير المكتب ومدير مجلس الإدارة الشيخ ناصر الهاجري، جزاه الله خيرا. والشكر موصول إلى الإخوة العاملين معه في المكتب، وإلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية المنطقة الشرقية، وإلى مقام الوزارة ومعالي الوزير ونائبه. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. ومقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية من أهم الكتب الحقيقة التي تعنى بجانب التفسير خاصة وطرق التفسير وأهميته، وكتبها شيخ الإسلام ابن تيمية كما يذكر في المقدمة على إجابة لسؤال، ويذكر أن السائل هو الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله، لما كان هو وشيخه كان حبيسين في القلعة، فكتب إليه يطلب قواعد في التفسير، فكتب الشيخ هذه من حفظه كما سيأتينا. وهذه الرسالة لا زالت في عصور قديمة بكرا لم تشرح، حتى شرحها في هذا العصر الشيخ محمد العثيمين وغيره من أهل العلم من شرحوها وعلقوا عليها، وهي من أحسن الكتب. وهناك رسالة أخرى في مقدمة في التفسير، الكتب كثيرة لكن أقصد يعني يشتبه مع رسالة أخرى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه جمع مقدمة مختصرة ثم حش عليها بحاشية، وعرفت بحاشية مقدمة التفسير، يعني يظن بعض الناس أنها هي شرح على هذه المقدمة وهي ليست كذلك. والكتب في التفسير كثيرة، من الطوفي تلميذ ابن تيمية له أيضا الإكسير في أصول التفسير، السيوطي له، وكل من كتبوا في علوم القرآن كتبوا في أصول التفسير. وابن كثير في مقدمة تفسيره ذكر مقدمة لطيفة تشبه أن تكون ملخصة من هذه المقدمة مع يعني زوائد أخرى. وغالب المفسرين يذكرون في مقدمات كتبهم قواعد في التفسير، ولذلك أفرد بعضها بالشرح كمقدمة ابن جزي. وعلى كل، نحن ليس مقصودنا الكلام على هذا، لكن مقصودنا القراءة في هذه المقدمة والتعليق عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله معروف، ليس يعني خفيا ولا يحتاج إلى التنويه به، فترجمته في الكتب كثيرة. هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام مجد الدين بن تيمية، والمعروف بالجد عند الحنابلة يعرف المجد والجد ابن تيمية، والجد الأكبر أبو عبد الله صاحب البلغة، هناك آخر هو عم مجد الدين يعرف أيضا بابن تيمية الجد الأكبر، وهو خطيب حران وعالمها الفقيه المعروف، غير مجد الدين، هو هذا مجد الدين هو جد شيخ الإسلام. وكما قال ابن الذهبي رحمه الله، قال كان عبد الحليم نجما، وكان مجد الدين قمرا منيرا، وكان أحمد أبو العباس تقي الدين شمسا. ثم قال فما حول آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني أن هذا الشيخ قد غطى على أهله الفقهاء. أبوه الشيخ عبد الحليم إمام كبير، فقيه وحافظ، وكان شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله، ولذلك لما توفي نظروا في أنجب أهله فإذا به الشيخ تقي الدين، فأجلسوه مكانه وهو ابن 20 سنة. ولد رحمه الله سنة 661، وتوفي سنة 728 بالقلعة حبيسا لله وفي الله، بسبب إظهاره للسنن وقمعه للبدع، فتكالبت عليه الأعداء من أعداء السنن وحبس، وتوفي رحمه الله في الختمة، عند الختمة الثالثة والثمانين، عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه رحمه الله ورضي عنه. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. البسملة معروف الكلام عليها، لا يحتاج إلى إعادة كلام، لأنه يكرر في أغلب المجالس والكتب، وأن الباء للاستعانة، بسم الله واسم الاسم معروف، ويضاف إلى الله رفض الجلالة، وهو مفرد، الكلمة اسم مضاف، فيعم جميع الأسماء، أي كأنه قال بكل أسماء الله. الرحمن الرحيم صفتان: الرحمة الواسعة الرحمن دل عليها، والرحمة الواصلة دل عليها اسم الرحيم، والرحمن رحمة واسعة جميع العباد في الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وذكر ابن القيم أن الرحمة، يعني الفرق بينهما ترادفهما لتأكيد الرحمة، ولأن الرحمة الرحمن رحمة واسعة شاملة، حتى الكفار يرحمهم، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وبعضهم، وهو ابن القيم، ذكر أن الرحمن صفة ذات دل على صفة الذات، والرحيم صفة الفعل، على صفة الفعل، لذلك قالوا الواصلة. وقال ربي يسر وأعن يا كريم، هذه استعانة بالله، إن ثبتت من نسخة الشيخ أو من نسخ الذين يكتبونها، ولكن هكذا موجود في نسخة الفتاوي. ثم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. بدأ بالبسملة ثم الحمد لله، فبدأه امتثالا للحديث الذي فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، في رواية أجدم أو أبتر، في رواية بسم الله، لكن الأصح بالحمد لله وبسم الله. واقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مفتتح بالبسملة والحمد لله، سورة الحمد. وكذلك مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتتح بالبسملة، وخطبه تفتتح بالحمد لله. وافتتحها جمع بين البسملة والحمد لله، وبدأ بهما الكتاب. وإن كان أول شيء بدأ به هي البسملة، ثم الحمدلة، فيقولون أنه الأول بدء حقيقي، لأن أول ما كتب البسملة، والثاني بدء إضافي بمعنى مضاف بالنسبة لمجموع الكتاب، كانت الحمدلة مقدمة. الحمد لله، وافتتح بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، كما في حديث ابن مسعود وغيره، وكان يخطب بها ويفتتح بها، وكان ابن مسعود يستحب أن يستفتح بها في النكاح وفي غيره، لأنها وردت بالنكاح بخصوصه وبغيره أيضا، فهي كل يفتتح بها المجالس، سواء مجالس العلم أو غيره مما هو مباح. وتسمى خطبة الحاجة لأنها تقدم بين يدي الحاجة، فيقول الحمد لله نحمده. الحمد هنا في الحمد للاستغراق العموم، أي الحمد كله، الحمد كله لله. ومن قال إنها للجنس فهو مدخول، يعني لأنها خاصة المعتزلة إذا قالوا للجنس يقصدون بها أنه جنس الحمد، يحمد جنس الحمد وليس كل الحمد، لأن مذهبهم الخبيث أنهم يفرقون بين أفعال العباد وأفعال الرب، ويقول إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، فإذا أحسن العباد بالفعل فهم المحمودون على فعلهم وليس الله، هكذا يقولون بضلالهم وزيغهم، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. الصواب الذي عليها للسنة والجماعة أن يقال الحمد كله، هذا الذي دل عليه أن الله محمود على كل حال، محمود على أفعاله وصفاته وأسمائه وقدره وقضائه وجزائه سبحانه وتعالى. لله والحمد هو الثناء، والثناء مع التعظيم، الثناء بالجميل مع التعظيم. ولله اللام هذه للملك والاستحقاق والإخلاص، وأنها أن الحمد لله، وهل قوله الحمد لله يعني لا يحمد أحد غيره، يعني يؤخذ منها المقصود بالحمد أي الحمد كله على جميع الوجوه هو لله وحده، أما ما سواه فقد يحمد كما يحمد على إحسانه، لكنه حمد نسبي، حمد نسبي. أما الحمد الكامل من جميع الوجوه فهو لله، لأنه هو الكامل وأفعاله كاملة وقدره تام وبحكمة، صفاته كلها حسنى وأسماؤه كلها حسنى وصفاته عليا. وأما ما سوى ذلك من الخلق فحمدهم نسبي، يعني بالنسبة، لا يحمد على كل حال على وفي كل شيء. نستعينه ونستغفره، الاستعانة طلب العون والاستغفار طلب المغفرة، نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا أعوذ بالله لأنها استعاذة، هذا طلب الاستعاذة، والاستعاذة طلب العوذ، طلب العوذ. يقول هل يجوز يستاهل الحمد؟ أرجو أن تكون يعني الأسئلة، لأني ما يمديني أشوف الأسئلة، ليتها تجمع الأسئلة، بالنسبة للأسئلة تجمع في الأخوان في المكتب يجمعوها ويرسلوها على بعد يعني نهاية الدرس على الواتساب، بحيث أني أقرأها ويمكن أن نجيب، بحيث أن إذا ما تمكننا من إجابة عليها نجيب عليها في الدرس الثاني، يكون موجودة ونجيب عليها، لأن ما قراءتها يعني فيها صعبة، بعضها يفوت. كأن السائل يقول هل يجوز أن يقال يستاهل الحمد؟ يستاهل الحمد لا بأس، لأنه يستاهل بمعنى هو أهل له، يعني يستحق الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما قال العبد، يعني الحمد لك أحق ما يقوله العباد هو لك وحدك، ويستاهل بمعنى هو أهل له، كما قال عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهذا هذا مستاهل بمعنى هذا الكلام، فلا بأس بها. نعم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن العبد شروره تعود عليه، شر النفس يعود عليه لأنها أمارة بالسوء قد يعاقب، كذلك سيئات الأعمال قد يعاقب بها، فيستعيذ العبد من سوء عمله. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، كما في صحيح مسلم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يقدر الله له الهداية فلا يضل واحد، هداية التوفيق، هداية التوفيق، ومن يضلل فلا هادي له، لن يستطيع أحد أن يهديه، لن يستطيع أحد أن يهديه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول تبارك وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ويقول: ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى، سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هنا قال أشهد، قال في البداية: نستعينه نستغفره نعوذ بالله، ثم قال: وأشهد، لأن أشهد توحيد، الإنسان لا يشهد إلا على نفسه، وأما نستعينه وكذا ففيها الجمع، فلذلك عبر، ناسب أن يعبر بأشهد، لأن أشهد توحيد، توحيد، فالمناسب أن ينطق بالإفراد، وإن كان يجوز يقول نشهد على سبيل يعني قصد النفس. ثم قال رحمه الله: ونعم، وأشهد أن محمد عبده، لأن الشهادة الإقرار عن علم، لا تكون الشهادة إلا إقرار بعلم، وما كانت بلا علم فلا عبرة بها، لأن الشهادة تكون بالإقرار بالعلم أو ما يقارب العلم بالاستفاضة والاتباع، لأن مع تعذر العلم يكفي الاستفاضة ويكفي الاتباع بالموثوق بدليل، أما الاستفاضة فهذا يعني في باب الشهادات والقضاء، وأما الاتباع فهذا لا يكون، يعني يجزئ في كما في حديث: لا دريت ولا تليت. ففي الصحيح أنه قال له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المنافق: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة ويقال له: لا دريت ولا تليت، يعني لا أخذت بعلم دراية علم ولا اتبعت أهل العلم، فدل على أنه يصح، لكن ليس على التقليد الأعمى بالنسبة للتوحيد، وإنما بالنسبة لاتباع أهل العلم بالدليل، لأن من لا بد من معرفة الإسلام بالأدلة بالذات التوحيد. على نعم، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم عبد، هو عبد مربوب وليس معبودا، وذلك وصفه الله بهذا في مواضع، فقال: وأنه لما قام عبد الله يتلوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بالعبودية: كادوا يكونون عليه لبدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخره. فهو عبد صلى الله عليه وسلم ورسول، رسول الله لا عباده، وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تسليما، تسليما تأكيد، كما في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الله كما هو الصحيح الرحمة والثناء، من الله الرحمة والثناء، لأن صحت تعبير عنها في الرحمة عن جماعة من السلف، آمين، جزاك الله خيرا. وكذلك الثناء جاء فيها ما يدل عليها كما ذكره العلماء في هذا، ما نقف عنده، وإلا تحتاج إلى أدلة ذكرناها في بعض الدروس. قال: فقد سألني بعض الإخوان، هو على ما ذكر ابن القيم رحمه الله كتب إليه يسأله، مع أن ابن القيم كان يعني من المنزلة في العلم والجلالة الأمر الكبير، لكنه لا يزال العلماء مع أشياخهم يطلبون العلم منهم ويستفيدون، حتى على سبيل الزيادة وليس على سبيل الجهل، فقد يكون عالما ولكنه يزداد من العلم، يحتاج إلى زيادة العلم ويعني ترجيح المشتبهات والاختيار ومعرفة. فلا يزال العالم طالب علم حتى يلقى الله. ولا يخفى كثرة ما جاء عن السلف من حرصهم على طلب العلم حتى عند قبيل الموت، حتى عند الموت، كما ذكر علي بن جرير رحمه الله أنه لما احتضر وهم في الاحتضار في السوق وعنده بعض أهل العلم من المحدثين، فحدث أحدهم بحديث فأسنده وأسند الحديث، فقال ابن جرير: أجلسوني، فأجلسوه، ثم دعا بالدوات والورق قلم، فقال للرجل: أمل علي أو أمل علي، فأمل عليه الحديث فكتبه، لما فرغ من كتابته استلقى فقبضت روحه. فكان حريصا على كتابته وأن يختم له بأنه في طريق العلم حتى يلقى الله، كما في الحديث: لا من سلك طريقا يلتبس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة. قيل للإمام أحمد لما سمعوا أن محدثا دخل بغداد فهرع الناس أو هرع الناس إليه، وأهل الحديث فيهم الكبير والصغير، منهم حتى من يكون في سن الشبيب الصغار، وجميعهم هرعوا أو هرعوا، كان معهم الإمام أحمد على جلته. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إلى متى وأنت مع هؤلاء الصبيان تنقل محبرتك؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وابن المبارك لما قيل له ورأوه يزاحم أهل الحديث وهو كبير السن وجليل العلم والمنزلة معروفة، كان يعرف بشيخ الإسلام في زمنه، فقال له رجل: إلى متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وما يديني لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد. فكانوا يحرصون على العلم، مجالس العلم، لأنهم يزدادون من الخير ويزدادون من البر والإحسان، وأيضا من الرسوخ في العلم. يعني هناك أشياء لا قد يغفل عنها بعض طلاب العلم، وهي مسألة أن ليست القضية قضية أنك تتعلم ما يخفى عليك، لا، هذا معروف هذا، لكن قد تكرر تعلم وقراءة ما تعرفه لأمور، منها أن يرسخ العلم في نفسك، ومنها أن تطمئن نفسك للعلم، لأن أيضا العلم يحتاج إلى اطمئنان النفس، تربية عليه، كما قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى ثبات، والنفس تحتاج إلى تطمين. ولذلك بعض الناس يمل من العلم لأنها ما اطمأنت، نفس لازالت إما لوامة وإما أمارة بالسوء، لكنها إذا صارت نفسا مطمئنة إلى العلم أحبته، وصار في مجالس العلم أو في حتى لو خلا، كما قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ألا تخرج وتحدثنا وأنت تخلو، كيف في هذه الوحشة؟ قال: ماذا أريد أصنع بكم وأنا مع أبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين؟ قالوا: أين هم؟ قال: في الكتب أقرأ، يعني يقرأ حديثهم. فهذا أيضا يثبت العبد، يثبت الإيمان في قلبه ويرسخ وتطمئن نفسه ويألف العلم ويألف الكتاب والسنة. وأما إذا كان بعيدا عنها فإنها قد النفس تشمئز من ذلك. ولذلك الذين لا يمارسون هذا العلم لا يطمئنون، حتى إذا وردت عليهم الأدلة ما يطمئنون، كما قال عز وجل عن الكفار: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. بينما أهل الإيمان وصفهم الله عز وجل بالخشوع والخضوع له، وأنهم يخبتون وأنهم يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا، يبكون ويزيدهم خشوعا. المهم أن الإنسان يتكثر من مجالس العلم وتكرار العلم وسؤال العلماء حتى ولو كان يعلم، ويسائلهم ويدارسهم حتى يطمئن إلى العلم الذي عنده. المهم يقول: فسألني بعض الإخوان هم على ما ذكروا ابن القيم أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. ذكر ثلاثة أشياء: الفهم والتفسير ومعرفة التفسير ومعرفة المعاني. مقدمة، المقدمة معروفة ب إما يقال مقدمة أو مقدمة، والمشهور أن تقول مقدمة يعني أنها تقدم أمام العلم، كمثل مقدمة الجيش تقدم أمام الجيش. ويقال أن تقول مقدمة عفوا مقدمة أن تقدمها أمام الكتاب أو أمام، والمقدمة المتقدمة، مقدمة اسم مفعول والمقدمة اسم فاعل، يعني هي تقدم ذلك. فالمقدمة سميت مقدمة لأنها تبين مقصود الكتاب، تقدمه لك، تقربه لك. وإذا قلت مقدمة يعني أن المؤلف قدمها أمام الكلام. المهم اشتهر الكسر، مقدمة كسر الدال. تتضمن قواعد كلية، القواعد الكلية هذا تعريف القاعدة، لأن القاعدة في الأصل الأساس، أصل القاعدة هي الأصل والأساس والذي يبنى عليه، مثل قواعد البيت أسسه. ولكنها في اصطلاح العلماء القاعدة العلمية هي يسمونه حكم كلي أغلبي، حكم كلي أغلبي تعرف فروعه منه. يعني فهنا قواعد الكلية، قال كلية بمعنى أنها يدخل تحتها جزئيات، هذا المقصود بالكلية، أنها يدخل تحتها كلية جزئيات. وليس معنى كلية أنه لا يشذ عنها شيء، لا، فقد تكون أغلبية، تكون أغلبية. وقد كان من السلف من يشير إلى هذا، كما جاء عن ابن عباس قال: كل أو في القرآن فعلى التخير، فأعطى قاعدة. وجاء عن غيره: كل أو في القرآن فهو على التخير، يعني مثل قوله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. فيقول ابن عباس: كل أو في التفسير في القرآن فهو على التخير. وهكذا. وجاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: إذا قال في القرآن وما يدريك فإنه لا ينبئ، وإذا قال وما أدراك فإنه يخبره. وهكذا. فأعطوا قواعد في التفسير، ولذلك اعتنى العلماء بها في علوم القرآن وفي علوم التفسير وفي قواعد التفسير، خاصة في العصر الحاضر المعاصرين في الرسائل العلمية كتبوا قواعد في التفسير مفيدة تراجع، لكن أيضا هي تحتاج إلى تثبت، لأن بعض القواعد قد يكون ما أخذها مذهبية من جهة المدارس النحوية، أو مذهبية من جهة المدارس الفقهية، أو مذهبية من جهة المدارس الكلامية، يعني يبنون عليها فيجعلون كل شيء كذا، يعني كل مثل لما قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه قاعدة من أين جعلوها؟ في النصوص، في التعامل مع النصوص، قاعدة مذهبية كلامية لما ذكروها كاللقاني وغيره في الكتب العقائد، متون العقائد، فيجعلون النصوص كل نص يوهم التشبيه في زعمهم، في نظرهم هم التشبيه في نظرهم، يقول أوله على طريقة أهل التأويل أو فوضه على طريقة التفويض ورم تنزيها، يعني فوض إلى شيء لا يمكن أن يكون فيه مشابهة في زعمهم. على كل هو هذا هذه قاعدة باطلة. مقصودي يعني القواعد هذه يستفاد منها ويعرف من قواعد أهل السنة والجماعة، والتي مبنية على العلم الصحيح والقواعد الشرعية. يعني مثلا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، أن وسيمر ذكرها هنا، أنه إذا اختلف السلف في تفسير القرآن على قولين لا يجوز أن تفسير، يعني معنى ذكروا قولين لا يجوز كقول إحداث قول ثالث، ما يجوز خلاص، لأن أجمعوا أن الحق لم يخرج عن هذين المعنيين في التفسير. فجاء جماعة من المتكلمين منهم ابن الحاجب وغيره قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث. ولماذا؟ لأنهم علموا أن التفويض مثلا في الأسماء والصفات، التفويض والتأويل لم يقل به السلف. فلو أننا جرينا على هذه القاعدة ما جرى عليها السلف أغلقنا باب التفويض وباب التأويل. فلما رأوا أنه ليس لهم سبيل إلى ذلك إلا بقول ثالث، فوسعوا جعلوا هذه القاعدة أنه يجوز إحداث قول ثالث. والكلام في التفسير في المعنى ليس الكلام في الاستنباط، لا، الاستنباط أمر واسع، والاستدلال كما سيأتينا أن التابعين زادوا على الصحابة في الاستنباط والاستدلال، لأن الاستنباط أنت تأخذ من الآية تستنبط حكما، والاستدلال أن تستدل بالآية على حكم جديد سيأتينا ذكره إن شاء الله تعالى. نعم، لأن أذكر أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذه ثلاث أشياء يحتاجها المسلم، يعني فهم القرآن، قاعدة في فهم القرآن، وقاعدة تعين أيضا، هي هذه القواعد تعين على معرفة تفسير القرآن من أراد أن يفسر ومعانيه. لكن هنا كلمة تفسيره ومعانيه، هل هو من باب عطف المترادفات، يعني هو المعاني هي التفسير، أو من عطف الشيء على، يعني المترادف عطف الشيء على نظيره معناه، أو لا هي تأسيس كلام جديد؟ الظاهر أنه شيء آخر، لأن من العلماء من قال أنه قد تحتمل أنها من باب عطف الشيء على نظيره، كقول الشاعر يعني عدي بن زيد الطائي قال وقدمت أو اليادي قال وقدمت الأديم لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا. الكذب والمين واحد، المين الكذب. عنتر يقول حييت من طلل تقاد ما عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر بمعنى واحد، أقفر خلا وأقوى خلا، كما قال ومتاعا للمقوين الذي ليس عندهم شيء. المهم والظاهر لا، الظاهر أن المعاني أراد بها غير التفسير، لأن التفسير أصلا من الفسر، من الفسر، فسر عن، يقول فسر وحسر عن ذراعي، فسر عنهما كشفهما. التفسير هو كشف عن المعنى، كشف عن المعنى سواء الغامض أو المعنى الكلي الإجمالي. والمعاني هي معاني كلماته، ولذلك ذكر ابن الصلاح أن اصطلاح العلماء إذا قالوا أهل المعاني يعنون في التفسير، علم المعاني في التفسير يقصدون به علم معاني القرآن، غير علم المعاني في علوم العربية قسيم النحو والصرف والمعاني، ذاك الذي يدخل في علم البلاغة. فالظاهر أنه أراد بقوله معانيه يعني معاني كلمات، لأن قد تكون الكلمة من المترادف أو تكون من المتضاد أو من المشترك، قد تكون من ما هو مشترك، مشترك لفظي، هو الذي يسمونه علم الأضداد. يعني مثل كلمة عسعس تأتي بالقرآن بمعنى، تأتي في اللغة بمعنى أقبل بمعنى أدبر، مثل كلمة جون أبيض وأسود. لكن ما الذي يبين المعنى؟ لابد من قاعدة كلية تبين المقصود، ها؟ والليل إذا عسعس، هل هو بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر؟ كيف تميز ذلك؟ هل هو أراد المعنيين؟ وإذا كان مشتركا لفظيا، لأن معاني الكلام منه ما هو مشترك ومنه مترادف، ومنه المهم أنه كيف، ما هي القاعدة التي تميز أن هذا هو المراد بالمعنى، هذا هو المراد من بين المعاني؟ يحتاج إلى قاعدة. ثم قال: نعم، قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يعني قواعد أيضا تميز فيها في منقول ذلك ومعقوله. منقول ذلك عائد إلى يعني تفسير القرآن ومعانيه، لأن منه ما هو منقول عن السلف أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو منقول يعني عن الصحابة، ومنه ما هو معقول أخذ بالرأي. التمييز بين في منقول ذلك، يعني في المنقول من ذلك، بين الحق وأنواع الأباطيل، لأن من التفسير ما هو منقول لكنه باطل. كيف باطل؟ منقول عن بني إسرائيل وهو باطل، وهذا يغلب عليه، لأن يغلب عليهم الكذب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. هذا مثلا قد يكون من المنقول المكذوب، منقول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب، مثل الكثير من تفاسير الرافضة والذين يرون أشياء وينقلونها عن السلف، إما عن جعفر الصادق أو عن محمد الباقر أو عن الحسين، وكلها كذب. ومنها ما هو في تفسير القرآن يجعلونه مكذوب. إذن يقول يحتاج إلى تمييز في المنقول، نميز الصحيح من الباطل. وقد جمعت التفاسير المنقولة كثيرة جدا، تسأل هو المعروف بالتفسير بالمأثور، بالمأثور، سواء تجد كتب كثيرة سواء صحيح أو ضعيف. يعني مثلا الدر المنثور لابن السيوطي رحمه الله مليء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، لكن منهما هو غير صحيح، لأن هناك أسانيد معروفة بالكذب، معروف أسانيد أصلا هي أسانيد كذب، كأسانيد الكلبي وأسانيد العوفي وغير ذلك. وهناك أسانيد لا صحيح معروف. كذلك يقول في منقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، وفي معقوله أيضا التفسير بالرأي، لأن التفسير بالرأي منه ما هو تفسير صحيح مبني على نظر، يعني ليس فيها نقل، وقد يكون دل عليه اللغة، دل عليه عموم الشريعة، دلت عليه أصول الشريعة، فهذا العالم نظر ورأى أن المعنى الذي تدل عليه هو كذا. هذا في الرأي، لكنه موافق للصحيح. إن كان مبنيا على الهوى، إذا كان مبني على الهوى أو على آراء عقلية باطلة، قواعد باطلة، فهو رأي باطل. لذلك التفسير بالرأي محل زلل أكبر من الأثر، لأن الأثر إما صحيح وإما عهدته على الراوي، وإما عهدته على الراوي، لكن الإنسان أيضا ينبغي أن يتحرى الصحيح. وذلك اعتنى العلماء بذلك، مثل ومن أنقى الكتب في هذا تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه من أنقى الكتب في هذا الباب. وكتاب السيوطي هو جمع، سيوطي له كتاب كبير قديم فقد، قد يكون موجودا لكنه الآن لا يعرف، اسمه ترجمان القرآن، ده يروي جميع ما يتعلق بالآيات بالأسانيد، سنيد الكتب. ثم اختصره بالدر المنثور، حذف الأسانيد وعزاها، يقول رواه عبد بن حميد، رواه ابن المنذر، رواه ابن جرير، وهكذا، ويرويه سواء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين أو إلى غيره. لكن ينبغي العناية بالصحة. هنا مقولة عن الإمام أحمد، وهي هذه ستأتينا، نحن أحيانا نستعجل في بعض الأشياء، وهي أنه قال التفسير والملاحم والسير والمغازي لا أصل لها، ما يعني أنها باطلة، وأنها يقصد أنها يعسر ضبط أصولها، ضبط أصولها، لأنها بنيت تدور على أناس، يعني مثلا كتب المغازي تدور على أصحاب المغازي عرفوا بها، مثل كتب الأدب، كتب الأدب إذا نظرنا فيها مع أنها كتب لغة ويحتج بالشعر الذي ينسب إلى من في زمن الحجة كصدر الإسلام ومن قبله، إذا نظرنا في المرويات نجدها تدور على أدباء، أدباء بعضهم لا يوثق به في جانب الرواية، لكنه علماء عرفوا سبرت كتبهم ورواياتهم ونقد بعضهم بعضا، فهي مقبولة. كذلك المغازي، كذلك المغازي ما لم تصادم حديثا صحيحا فإنها الأصل أنها هكذا هي. كذلك التفاسير، لأن التفاسير العمدة في الأصل على معاني القرآن، معاني القرآن، فاللغة موجودة، فلما يقول لك قال ابن عباس كذا وليس عندك لا إسناد، اللغة تدل على ذلك، تساعد عليه، لا يعني أن نضعف هذا القول لأن إسناده لم يثبت، لا، لأن اللغة دلت عليه، معاني اللغة، ولم يعارضه شيء من القرآن أو من السنة حتى نقول نقف عنده. أما إذا عارضه السنة، واضح أنه يخالف سنة ويخالف قرآن، فنشك في ثبوته لأنه ليس بإسناد، وهكذا. قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني أن هذه القاعدة التي سيذكرها أو القواعد الكلية تعطينا الدليل الفاصل بين الأقاويل إذا تعارضت، وليس مقصود الدليل الفاصل بمعنى أن نعرف نقول قول فلان دائم صحيح وقول فلان دائما ضعيف، لا، مراده يعني قواعد، يعني مثلا إذا كانت من جهة الأسانيد ننظر في طريق ما جاء عن ابن عباس عن طريق الوالبي علي بن طلحة، معروف النسخة مع أن ابن عباس، مع أنه لم يسمعها من ابن عباس إنما سمعها من تلاميذ ابن عباس، قال الإمام أحمد في بمصر نسخة عن ابن عباس لو رحل إليها الرجل لم يكن كثيرا، لأنه سمعها من عكرمة ومن سعيد بن جبير من طاووس تلاميذ ابن عباس، وكان يقول قال ابن عباس قال ابن عباس، ولذلك يقول ابن حجر وغيره هي صحيحة باعتبار أننا عرفنا ممن أخذها. بينما مرويات العوفي الذي تجد ابن جرير دائما في كتابه يقول حدثنا محمد بن سعد عن أبيه عن جده، مرويات العوفي هذه لا، العوفي متهم متروك الحديث، وهكذا. أو مرويات الكلبي، محمد بن صالح بن هشام الكلبي يروي عن هذه إسناده، لو جاب الإسناد كالريح لا شيء، كذاب. فلما تعطيك هذه القاعدة أن مسناد حديث كان حديث، مثلا حديث علي تفسير علي بن أبي طالب لما قال أفسدوا أي حديث أفسدوا، قال بعض السلف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، حديث علي ما روي عنه من حديث أو تفسير إنما هو ما يصح منه إلا ما كان عن طريق أهل بيته أو عن طريق أصحاب ابن مسعود لأنهم في الكوفة، وانتقل إلى علي الكوفة، فما كان من طريق أهل بيته ثبت إليهم إلى عن علي فهذا صحيح، والثاني ما كان عن طريق أصحاب ابن مسعود لأنهم سمعوا منه من علي لما جاء إلى الكوفة. أما أغلب شيعته، الأغلب وليس الكل، لأن فيهم من هو يعني ثقة، فكذلك يعني، وهكذا. هذه قواعد من جهة الأسانيد. من جهة المعاني قاعدة كيف إذا تعارضت ما يتعلق بالأسماء والصفات، الأصل فيها ما هو قاعدة، فإذا وجدت من المفسرين الذين عرفوا بعلم الكلام والتأويل ووجدت تفسير السلف فعلى ظاهره، كقاعدة في هذا، يقول الدليل الفاصل بين الأقل، أو قاعدة ما ذكر مثلا أنه اختلاف السلف، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد قليل، اختلاف التضاد. فإذا وجدت مثلا في تفسير ابن الجوزي كل يقول لك وفي المسألة خمسة أقوال، وإذا نظرت فيها وإذا بها أقوال هي تعود إلى الاستنباط أو تعود إلى عموم لفظ يشمله كذا، وأن هذه الآية نزلت في مشركي مكة أو نزلت في من قال كذا من اليهود، قال كل هؤلاء الكفار يقولون هذه المقالة فتنطبق عليه، فلا يكون هو هذا التعارض لأن عموم اللفظ يشمله. كذلك إذا كان من باب اختلاف التنوع، هذا يذكر نوعا وهذا يذكر نوعا وهذا يذكر نوعا، الصراط المستقيم مثلا من قال الإسلام قال القرآن، من قال أبي بكر وعمر، من قال الصحابة، كلها صحيح لأن هؤلاء يدلون على الصراط المستقيم، هذا اختلاف تنوع. فإذا أعطاك القاعدة عرفت أن تميز بين الأقاويل وأنها ليست متضادة، وإذا عرفت أنها مثلا المتضادة تحتاج إلى الترجيح. ثم قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، أيضا من أين هذا؟ إما من سبب النقل أو سبب الرأي فيها، والباطل الواضح والحق المبين، يعني فيها حق وفيها باطل واضح وفيها غث وفيها سمين. الغث الضعيف، ها لما قالت المرأة زوجي جمل لحم جمل غث على رأسي جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، تقول إنه مثل الجمل الغث الضعيف الكبير لحمه غير طيب وفي رأس جبل لا يستحق أن يرقى إليه سميل، سهل الجبل فيرقى ولا هو سمين يحتاج من ينقله. كذلك بعض التفاسير هي هكذا فيها غث من أقوال الأباطيل، من أقوال الأباطيل، ومنها ما هو سمين مليء. لما تنظر في تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تجده مليء العلم، تجد إيراد الآيات التي مثل ابن كثير إيراد الآيات التي تفسر هذه الآية، إيراد الأحاديث فيها وهو في الموضوع، إيراد أقوال السلف، فهو سمين، كتاب يستحق. ثم قال والباطل الواضح، يعني فيها من الباطل الواضح، يعني مثلا ما تنظر في كتب أهل الكلام والتزييف والتأويل، باطل واضح إذا عندك قاعدة السلف أو النقولات المكذوبة كذلك، ومنها لا ما هو خفي، منها ما فيه أشياء خفي، كما قالوا عن ابن الزمخشري أنه كان معروف محمود جار الله الزمخشري عفى الله عنه، أنه يقول بعض العلماء أخرجت الاعتزاليات من كتابه بالمناقيش، كان يدخل مذاهب الاعتزاليات على سبيل توهيم الناس بأشياء قواعد نحوية، وأحيانا حكي عنه أنه افترى بعض القواعد التي جعلها وكذبوه، المهم أنه أو إدخالها على سبيل بلاغات القرآن أو إدخالها على زبرقة الكلام. قال مثلا قال والحق المبين، نعم ومليئة بالحق المبين، أكثر التفاسير أغلب الكتب يغلب فيها الحق، وإن كان يعني كثير من الكتب يحتاج التوقي منها. ولو قال قائل ما هي أحسن الكتب، في الحقيقة يعني مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير السمعاني، تفسير ابن سعدي في هذا الزمان، كذلك تفسير الشيخ ابن عثيمين طبع أغلبه، تفسير الجزائري أوصى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا كثير من التفاسير، لكن هذه يعني أحسنها. هذا بالنسبة يعني في الإجمال، لكن طالب العلم الذي يميز مسائل يعني يخص العقيدة بالذات وما ويكون ليس خلوا ينجرف، لأن من الناس من هو خلو أي قول يهجم عليه ينجرف معه، لماذا؟ لأنه يكون زبرق بأسلوب حسن أو بكذا، من أحسن التفاسير حقيقة المعاصرة تفسير طاهر بن عاشور، فإنه مليء بالعلم. لكن مثل ما ذكرنا، وسيأتينا كلام شيخ الإسلام، يعني أحيانا نستعجل يحصل شيء من الاستطراد. ثم قال رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما زيف مردود، فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وهذا قاعدة حقيقة ينبغي أن تحفظ، ليست خاصة بالتفسير بل بجميع العلم. لاحظ، قال والعلم عموم. وأرجو أن تنتبهوا أن شيخ الإسلام رحمه الله كان دقيقا في تعابير، يعبر يعني بدقة حتى لا تفهم منه الكلمة يفهم منها شيء غير مقصود. فلذلك في الغالب أن تعابيره رحمه الله مقصودة. قال: والعلم، قسمه على ثلاثة أقسام. قال: إما نقل مصدق عن معصوم صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من القرآن، يعني لأن القرآن معصوم، أو إجماع، لأن هذه المعصومات ما صح مثل القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه. هذه الثانية. الثالث الإجماع، يعني الأمة لا تجمع على ضلالة، فهذه معصومة من الزلل. فهذا هو إما هذا الصنف مصدق، يعني ثابت عن معصوم، ثبت أنه إجماع مثلا، صدق الإجماع فيه، صدق أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدق أنه من القرآن، وهكذا. الثاني قال: وإما قول عليه دليل معلوم. قول يعني ليس قول لأحد العلماء، لكن عليه دليل معلوم واضح، عليه دليل، هذا علم. والذي ليس عليه دليل، مجرد رأي لا دليل عليه، هذا ليس بعلم، أنه ظن، والظن ليس بعلم. والمقصود بالعلم اليقيني، وإن كان عليه دليل ظاهر فظن ظاهر قريب من العلم، وإذا كان موهوما فخطأ. فهو المهم إذا كان قولا عليه دليل معلوم، هنا قال معلوم، يعني قد يكون الدليل من القياس، قد يكون الدليل من ما يسمى بالإجماع السكوتي، الدليل بعمومات الشريعة، قواعد الشريعة العامة، المهم أنه دليل معلوم ولا يعارض النصوص الشرعية. قال معلوم، إذن ثبت عليه الدليل. قال: وما سوى ذلك، الذي ليس مصدق منقولا عن معصوم أو عليه دليل معلوم، قال: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، مزيف مكذوب، وبين العلماء تزييفه أنه زيف مردود باطل، هذا إذا قلنا أنه منقول. مزيف مردود، هذا ضد إيش؟ المنقولات، لأنه قال إما نقل مصدق، ضده مزيف مردود، هذا ما يسميه العلماء في ضعيف الرواية، ها، سواء الضعيف المعلول الشاذ، أقصد المعلل الشاذ، ونهيك عن ما هو شديد الضعف أو الموضوع والمكذوب. قال: وإما موقوف، يعني موقوف على غير معصوم، لم يصل إلى الرفع، ليس مرفوعا، لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. قد يكون هذا الكلام موقوف على مثلا أحد السلف، قاله سعيد ابن جبير، ننظر في هذا القول، يقول لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، لأن قبله قال قول عليه دليل معلوم، هو قول موقوف، قاله ابن عباس، قاله ابن جبير، قاله إلى آخره، قاله أحمد، قاله مالك. لكن إذا كان عليه دليل معلوم فهو علم. لكن إذا كان قاله مالك لكن لم نعرف دليله، قال لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، البهرج المزيف، لا نعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني لا نعرف أنه ثابت صحيح، أقصد منقود النقد، لأن عندهم في علم الصناعة الذهب والفضة يعرفون النقد أو البهرج، فإذا نظر فيه العالم بها الصيرفي قال هذا بهرج مزيف، وإذا نظر به وإذا به دينار حقيقي قال هذا صحيح فنقده، ثم ذلك تسمى الذهب والفضة النقد من هذا القبيل، سمى النقد من هذا القبيل. فإذا لا يعلم أنه بهرج أي رديء مغشوش ولا منقود أي ميزوه، لكن إذا عرفنا أنه نقد هذا القول وإذا بالأدلة تنصره رجع إلى القول الأول المنقول القول الذي عليه الدليل المعلوم. فإذا العلم يعود إلى هذه، والكلام السلف يعني في هذا الكلام في كثير، يعني لو أردنا أننا نقرأ فيه لكن ما يحتاج إلى، لأن الوقت أزف نعم ويكفي هذا، ونقف عند قول المصنف وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. نعم نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.